اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء مستمعاتنا العزيزات في ربوع وطننا الحبيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج سواعدهن، لنتناول حلقة جديدة وموضوعا جديد يهم المرأة في المناطق الريفية والنائية في عموم أرجاء الوطن. أهمية دعم ومساعدة المرأة الريفية بالماعز والأغنام والأبقار والدواجن وإسهامه في تحسين أوضاعهن الاقتصادية في ظل الوضع الراهن، عنوان هذه الحلقة من برنامج سواعدهن التي نستضيف فيها الناشطة الحقوقية والاستشارية في الصندوق الاجتماعي للتنمية الأستاذة القديرة صباح فرحان، التي أشرفت على العديد من المشاريع في المناطق الريفية التي قام بها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكان آخرها تقديم وشراء مواشي وأغنام وتوزيعها على الأسر والنساء العاملات في تربية المواشي والأبقار كنوع من أنواع الدعم والمساعدة للأسر والنساء في المناطق الريفية لدعمهن وتحسين أوضاعهن المادية والاقتصادية. قبل البدء بحوار ضيفة الحلقة نستمع لاستطلاع للآراء حول موضوع هذه الحلقة أجراه الزميل عقيل شمسان، ابقوا معنا.
المرأة التي تمتلك مواشي واللي دعم مواشي يعني أحسن من اللي ما تمتلكش، هذا يعني 100%، لكن بوع استفادة من المواشي تستفيد منه كثير، تستفيد من الألبان، تستفيد من يوم العيد اللحمة، تستفيد حاجات كثير، تقتل الوقت الفراغ للمرأة مع تبقى يعني مع حاجة تشغله، بوع يعني فوائد كثيرة، مش يعني ما استطعش إن أنا أحصل هذا الحين تبي الوقت هذا إن شاء الله ساعتين الفوائد العديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، بحديثنا عن دعم المرأة في الأنعام، و بحيث يعتبر هذا الدعم أساسي، يعتبر أساسي لهذه المرأة الريفية، وتعتبر المرأة الريفية أصلا هي عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعمها ومساعدتها واجب على الدولة وعلى الاقتصاد اليمني، بحيث يتم تحسين الدخل الأسري من خلال هذا الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي لهذه الأسر، خلق فرص عمل للبيع وتوفير متطلبات الحياة للمرأة ولجميع الأسرة، تمكين المرأة في تربية الأنعام تعزز دورها في المجتمع مما يساهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، الاستدامة البيئية تجعل دعم المرأة الريفية في هذه المشاريع كالأنعام يمكن أن يخلق فرص عمل إضافية سواء في الزراعة أو في عملية التسويق، يعني حاجة أساسية في هذا الموضوع أن جميع النشطاء أو جميع العاملين أن يدعموا هذه المرأة بهذه الأنعام بحيث تقوي دخل أسرتها وتقوم باكتفاء الذاتي لأسرتها وتقوم بالتحصيل والتوفير لبيئة مناسبة اقتصاديا وحيويا وأسريا، يعني وبيئة طيبة.
يا ليت والله في دعم لا النسوان ولا الحريم، قسما بالله والله إنه لو في لهن دعم نوفر الكثير، يعني اللحم بالعيد هذا بعشان يكون نشتري من السوق، يكون نذبح من داخل البيت من داخل الديمة، تمام احتقنا لمصاريف، شي نبيع عوري شي نشتري الدقيق شي نعمل كل شيء، ما لا في دعم للحريم حقنا والله يرتاح آخر راحة، بس منو شي ندعم نحنا؟ أين الدعم؟ نحن ندور الدعم.
دعم المرأة الريفية بالمواشي أو الثروة الحيوانية يساهم في رفع مستوى اقتصاد الأسرة الريفية المعدمة معيشيا، تحسين الظروف المعيشية بالذات في اليمن
يعاني من ظروف حرب أزمة خانقة. تربية الثروة الحيوانية بالنسبة للريف تعتبر من أحد الموارد المعيلة للأسر، والمرأة هي الأساس في ذلك، هي ربة البيت، هي المدبرة. ونأمل من جميع المنظمات أن تقوم بدعم المرأة الريفية سواء في الثروة الحيوانية أو بغير الثروة الحيوانية بالنسبة للمهنة الذهبية أو الحرفية، حيث أن المرأة الريفية يقل مستواها التعليمي عن المرأة التي تعيش في المدينة، ولا يوجد لها دخل سوى تلك الحرف والمهن. ومن ضمن المهن مهنة الرعي، تربية الأغنام، ويعد ذلك بفائدة كثيرة على تلك الأسرة المعدمة.
أهلا وسهلا بكم من جديد، وأهلا وسهلا بضيفة حلقتنا على إذاعة رمز الأستاذة صباح فرحان. أستاذة صباح، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز.
أهلا وسهلا، حيا الله بكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وشرفنا أنكم تواصلتم معنا.
طبعا إذاعة رمز هي صوت المرأة اليمنية، ونحن سنسلط في كل حلقاتنا كل ما يتعلق بالمرأة وبرنامج سواعدهن لتناول قضايا ومشكلات المرأة الريفية. في البداية أستاذة صباح، ما أهمية دعم الأسر والنساء في الأرياف بالمواشي والأغنام، ودوره في تحسين الوضع المعيشي لهن؟
والله أولا أشكركم جزيل الشكر أنكم تطرقتم إلى هذه النقطة التي هي تخص المرأة بشكل عام، حيث أن المرأة لها العاتق الأكبر، وهي المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها في كل المجالات. يعني المرأة الريفية بالأصح هي المرأة التي تحمل كل أعضاء الأسرة، يعني من أعمال، من العمل في المزرعة، في الحول، في تربية الأطفال، في البيت، يعني عليها أعضاء كبيرة جدا. فهذا الموضوع يعني مهم جدا جدا بأنه يعني تتحدثون عن دور المرأة وأهميته.
طيب أستاذة صباح، هذه الفكرة دعم الأسر الريفية وتحديدا النساء، لأنه معظم الأرياف النساء هن اللاتي يقومن بتربية المواشي، هذه الفكرة أين ومتى بدأت مثل هكذا مبادرة؟ هل هي فكرة جديدة أم امتداد لمبادرة أخرى نفذت في الفترات السابقة؟
صراحة الموضوع هذا، الفكرة هذه أنا أعتقد كان يشتغلوا فيها أكثر من جهات، وبالذات الصندوق الاجتماعي للتنمية، يعني الصندوق يعني من زمان هو يشتغل بالأرياف في كل المجالات، يعني زراعية، حيوانية، نباتية، حتى في مجال النحل وغيره. الموضوع هنا بالوقت الراهن أجاء بوقت يعني جدا جدا، يعني في محله، حيث أن الوقت الذي مرينا فيه وقت حرب ووقت دمار ووقت أدى إلى أن الناس أصبحوا يعانون معاناة كبيرة من الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي بشكل عام. فالموضوع أنه عندما استهدفوا في مناطق عدة من الأرياف استهداف بالثروة الحيوانية أو الزراعية، كان الصندوق له دور كبير جدا في هذا الاستهداف، حيث انه بداوا يستهدفوا الثروه الحيوانيه، لان الثروه الحيوانيه هي اكثر دخل اقتصادي لدى الاسر الريفيه، يعني هم يعيشون على الثروه الحيوانيه والثروه الزراعيه الاكثر الارياف. يقومون بتربية المواشي وتربية الحيوانات والاستخدام من ذلك عديد من المنتجات، يعني مثل الألبان والأجبان وغيرهم من هذه. فهذه كانت يعني خطوة جدا مهمة وخطوة حلوة يعني استخدموها.
أستاذة صباح، كم عدد المواشي التي تقدم لكل أسرة أو امرأة مستفيدة من هذه كم عدد المواشي؟
ايوه، احنا طبعا كنا هنا في منطقه صبر الموادن، انا كنت هنا في منطقه صبر الموادن باحثه، فكان الاستجابة استهدفه أغلب الأسر الضعيفة والأسر المنهكة والأسر التي أصيبت بالحرب يعني جراء الحرب. فكان أعطاهم أولا بالمواد الزراعية أو استهدفهم بالحبوب والذرة والأعناق والمواد كثيرة بالزراعة وأيضا بالغنم والماعز. فكان اعتقادي من 5 إلى 6 معي مع أغنم على حسب تربيته للمواسي، إيش نوع المواسي مثلا أغنام أو معي، فهم يستهدفون بنفس الشيء الذي هو يعني كان يربي وخسر حقه المواسي هذه في الحرب. وعندما مثلا قدر بسيط من المواشي فهم يضيفونه هذه المجموعة التي بدأ صرفها للمستفيدين.
نعم، يعني يشترط أن يكون وجود الحظيرة أو الإسطبل شرط أساسي، لأنه مثلا ما يجيب واش لأسرة ما فيش معها مكان ل...
نعم. نعم نعم، هذا الموضوع هذا من المعايير المهمة جدا التي يجب عليهم أن يعني يأخذوا في الحسبان، لأنه المستفيد يكون عنده يمتلك الحظيرة ويمتلك المرعى، يعني عنده جزء من الماعز، يعني ما يكونش ما فيش مؤخرة من أقل شخص واحد يعني ذكر وأنثى مثلا من الماعز. فعندما فإذا هو يمتلك هذا يضاف إليه هذا الحصة التي يعطيها المشروع من أسرة.
نعم أستاذة صباح، هل الشرط الشرط الأساسي للمساعدة هي أن تكون الأسرة أو المرأة من الفئة الأشد فقرا؟
أيوة نعم الأشد فقرا التي يقومون في تربية المواشي وأيضا تضرروا من آثار الحرب، يعني هذه من المعايير المهمة.
طيب
أنهم يكونوا من المستضعفات.
نعم هل أستاذة هل تقوم الجهات المقدمة للدعم بالمواشي تعليم النساء والأسر المستفيدة طرق تربيتها والاهتمام بها قبل تسليمها إليهن، أما الموضوع تم بحكم أنه النساء في الأرياف لديهن خبرة مسبقة؟
هناك يعني مشروع هذا نسمينا احنا توعية ودورة تدريبية، هم أصلا قدم قائمين عليها. نحن عندما نستهدف الصندوق عندما نستهدف المشروع هذه الفئات كان عندهم خبرة سابقة أولا، ثانيا يمتلكون قلنا بعض المعايير الإسطبل والزراعة وغيره، ثالثا أن يكونوا عندهم القدرة وفاهمين كيفية تربية المواشي وكيف الاستفادة من منتجات المواشي، وأيضا ينموا من دخلهم الاقتصادي، يعني هذا هو المعيار المهم.
طيب أستاذتي العزيزة، هل تجري عملية الفحص والتأكد من صحة المواشي التي يتم شراؤها وتوزيعها على المستفيدين أم لا؟
نعم المواشي والمواد يعني المواشي والأقلاق وكل ما هذا ينطبق تحت فحوصات، تحت يعني ما يدخل إلا بتصريحات إنه بالمكتب الصحة بالمكتب، لأنه يعني جيد جدا للاستخدام، ما يجيبش حاجة طبعا لا مريضة ولا يجيبوا أي شيء، يتلائم حتى مع وضع الوضع مثلا الجو، أحيانا يجيبوا مثلا كانوا يجيبوا من مناطق حارة ويعطوها مثلا إلى مناطق باردة، فهي ما تتقبلش الحيوانات ما تتقبلش البرد. فهم أخذوا هذه الإجراءات كاملة وعملوا على المساومة بين الجهتين لكي يستطيع المستفيد ويستطيع الحيوانات التأقلم مع نفس البيئة التي ينتقل إليها.
طيب ماذا عن متابعة تربية المواشي وتكاثرها والتأكد من استفادة الأسر أو النساء الريفيات بالشكل الذي ينبغي من الجهة المانحة؟ هل في الفترة السابقة مثلا قدموا دفعة من المواشي والأغنام والأبقار لمنطقة معينة ثم جاءت الجهة المانحة مثلا بعد 6 أشهر للتأكد أو مثلا بعد سنة للتأكد من استفادة الأسرة وتكاثرهن. هل تمت عملية المتابعة أم الاكتفاء بتقديم تقديم المواشي وفحسب يعني؟
لا، هناك طبعا لجان تحقق مستمرة، هناك أكثر من لجنة تنزل، لجان تحقق، لجان تقييم، ولجان يعني لجان ينزلون بعملية دورية للتأكد من أن هذا المستفيد هل استفاد من الدعم الذي تلقاه وماذا، وهل دخلوا يعني الثمر، وهل مثلا هناك أسر للأسف يقومون ببيع المنتج، يعني القصدية ثم بيع
الحيوانات.
أيوة الحيوانات، فهذا أثر كثير على يعني على المشروع نفسه. عندما هناك لحد علمي بأنه قام الأسر ببيع الأعلاف، عندما سلموا لهم الأعلاف السابقة والذرة قاموا بالرحمة المستفيدة يعني جيدة جدا، صالحة للزراعة وصالحة للأكل وعلى موافقة. نحن ما نعرفوا شيء بالماء، مش فاهمين إنه هذا شيء مهم جدا. أيضا هناك أسر قامت ببيع الحيوانات،
نعم
بيع الحيوانات يعني بي كذا سلموا لهم هذا على عشان يعني يستفيدوا منه وقاموا الرضا عنه. ما مش فاهمين إنه المشروع هو قصد يعني هدفه العام انه ينمي اقتصاد المواطن. أيوة، ينمي اقتصاد الأسرة، يتابع الأسرة دخله، هل الثمار، هل احيانا في هناك أسر منتجة مثلا ما شاء الله يكون معاهم النبات، تيجي تتفاجأ قصير معاهم ما شاء الله
الضعف.
أيوة يعني يكسر عقل الحيوانات، يستفيد من الحليب، يستفيد من الأدمان، يعني يعمل أكثر من شغلة بواسطة حيوانات أو غيره.
إنه ما هي الإجراءات اللي تقوم بها المنظمة مثلا يعني كإجراء ضد مثلا الأشخاص الذي يقوموا ببيع المواشي التي تم صرفها كمساعدة؟ يعني هل يتم حذفهم أم استبدالهم بأسر مستحقة أخرى؟
لا يعني صراحة ما عندي شيء فكرة، ولكن هم أكيد يوقفوا على يتم الإبلاء ويتم التوقيف يعني على المساعدة، لأنه في حال لما تجي تتفقد مثلا أو تتحقق أين وصل هذا الأسرة، إلى أين وصلت، يعني هل أتقدمت، هل تطورت، هل تطورت من اقتصادها، اتفاجئ انه باعوا انه ولا عارفين عن شيء، يعني واحد يتأسف من الوضع هذا. حكيت لما يتم حرصه ما في شيء بالإجراء، ولكن يتم سحب خلاص ما يتمش استدامه مرة أخرى، يكون من ضمن الحالات اللي ممكن ما يستدبوش لأنه ما مهتمش بالموضوع أصلا.
طيب، كان في معي تساؤل انه مثلا من خلال نزولك لكثير من المناطق بأرياف تعز ضمن المشاريع هناك أسر مستحقة ونساء ريفيات مستحقات لا يحالفهن الحظ في الدفعة الأولى، مثلا إذا صرفت المواشي لا يحالفهن الحظ في الدفعة الأولى، هل يتم مثلا الرفع بالمستحقات التي لم يحالفهن الحظ أم أن الأمر أشبه بضربة حظ؟
لا طبعا هذا الموضوع يتم رفع الأسماء والأسر عن طريق لجان مجتمعية من المنطقة نفسها. مثلا هناك تشكيل لجان مجتمعية يتم تشكيلها من المواطنين نفسهم أصحاب المنطقة، هم يشكلوا لجنة، وهذه اللجنة نحن نعتمد على بأنها ترفع لنا الأسماء. ترفع الأسماء، وموجب الأسماء ينزل من الصندوق، ينزل لجان تحقق ومسح، يعني يتحققوا من هذه الأسماء ويطابقوها بالبيانات الموجودة، ينزلوا لها إلى المنازل ويشوفوها أن هي متطابقة مع الأسماء التي رفعت. وفي حال عندما يأتي مثلا أي أسرة أو أي امرأة أو أي شخص يشتكي مثلا يقول انا ما سجلوا ليش سجلوا فلان وما مشيش لا عندي مثلا المحقق نفسه او الناس الذي نزل مثلا في هذيك الفتره هو نفسه يرفع الاسم ويشوف يعني لاحظ بعينه يشوف انه هذا الذي جاي يشتكي هل هو مستحق او لا وايضا يزيد يسمع من الاخرين مثلا الجيره انا اللي متواجدين يقول لهم صحيح هذا الاخ او هذه الاخت او هذه الاسره هي تعاني من كذا وكذا اذا حكمنا وعرف انه هذا ما مستحقين يتمرفعوا يعني في مثلا في ورقه جانبيه وهذه الاسماء ترفع الى الصندوق الى مدير المشروع توهمي هذا مثلا الذي تم لم يتم استهدافهم
كاشباه التظلم
ايوه يتم في حاله بانهم يتموا اضافه بعض الاسر يعني المحتاجه وايضا يتم اسقاط بعض الاسر التي تم رفعها غير متطابقه المعايير يكونوا مرتاحين يكونوا ناس ما يشتغلوش اصلا بالمجال هذا بتشتوا يسجلوا على سن كذا كذا
انه معهم معرفه مثلا معهم معرفة أو الذي سجل
أيوة أو بساطة من عنده نحن لا ننزل إحنا مثلا ننزل كذا عشوائيين لأنه المنطقة طبعا كل منطقة لها لجان مجتمعية هذه مشكلة من قبلهم
نعم
أول الأخيرهم أيوة
نعم نذهب مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إلى الحوار أستاذة الناشطة الحقوقية صباح فرحان ولنستكمل الحوار معها بعد فاصل قصير ابقوا معنا بكم من جديد أستاذة صباح نستكمل المحور الثاني من اللقاء معك ونغتنم الفرصة بكونك استشارية في الصندوق الاجتماعي للتنمية وناشطة حقوقية أستاذة صباح كيف تقيمون نجاح وفشل مثل هذه المبادرات أقصد مبادرات دعم النساء الريفيات والأسر المحتاجة بالمواشي كيف تتم عملية تقييم مثل هذه المبادرات من قبلكم؟
يتم تقييم من لجان تقييم من المشاريع والأسر ومن خلال رفع النتائج يلاحظ أن هناك بعض الأسر تقدما كبيرا اقتصاديا مثلا نمت اقتصادها وأصبحت يعني تعيش وهي معتمدة اعتماد أساسي على نوعية الاستهداف التي تم استهدافها مثلا بالحيوانات بدأت مثلا كسر عندها الحيوانات بدأت تبيع وتشتري يعني بدأت تعيش على المنتجات أيضا نفس الموضوع إذا قلنا مثلا أنه هناك قصص نجاح تحصل من بعض الأسر أو بعض النساء بأن يكون يعني تقدمت بمشروع تطورت توسع دخلها توسع يعني بدأ حالة المادية في حالة الاقتصادية يعني تكبر وتنمو هذه تعتبر قصص نجاح يتم عرض هذين القصص يتم عرضهن ويعني عرضهن لبعض في بقية
المهرجانات أو الفعاليات
أيوة يتم عرضها كتحفيز كقصة نجاح يعني تكون تحفيزية للبقية للجهات الأخرى مثلا
أستاذة صباح طبعا ما هي الجهة الحكومية التي ينبغي على المانحين أو الجهات التي تقدم الدعم بشراء هذه المواشي ما هي الجهة الحكومية التي ينبغي التنسيق معها لتقديم مثل هذه الدعم كشراء المواشي والأبقار؟
والله أنا بالنسبة لي ما صراحة يعني ما مش عارفة إيش هم الصندوق أصلاً، بالذات إذا تحدثنا عن الصندوق الاجتماعي، إذا تحدثنا عن الصندوق جهة مستقلة، يعني ما له علاقة بالجهات الحكومية أبداً، لأنه جهة مستقلة، ولكن من باب التنسيق يمكن ينسق ويتنسق عن طريق مثلاً مكاتب الصحة، مكاتب
الزراعة
العالمية أو
أيوة. مكتب الزراعة، يعني هل تنسقون مع مكتب الزراعة؟
نعم يتم تنسيق مثلا يمكن مع مكتب الزراعة، مكتب الصحة، هذا يعني ما عندي شيء صراحة المعلومة الكافية حول هذا الموضوع.
نعم طيب أستاذة صباح، هل الآلية رصد المستفيدات والمستفيدين منصفة ومقنعة؟ وماذا عن ترحيب المجتمع الريفي بمثل هذه المبادرات من خلال نزولك الميداني في كثير من المشاريع في مختلف الأرياف؟ هل تري بأن الآلية مقنعة في الرصد بحيث أن المجتمع يرحب بمثل هذه الأفكار؟
حاليا يعني الآن بالوقت الراهن، وأيضا الصندوق من قديمة من زمان، بأي منطقة ينزل فيها أو أي جهة أو أي محافظة يرحب فيه ترحيب كبير جدا، لأن ثقتهم الكبيرة بأعمال الصندوق ومشاريع الصندوق، لأن الصندوق مشاريعه يعني معروفة ويعني وناجحة، ما في بس لا نوع لا لقوة لدورة، ولكن فلهذا الشيء نبيج على المواطنين في كل مكان أو الأسر بأنهم يثقوا بالصندوق ويرحبوا بترحيب كبير. يعني إذا قلنا عن أي منظمة مثلا أخرى، هذه المنظمات حسب عملها وحسب يعني ثقتها بعملها الذي تقوم به، ولكن من بالذات هذه الأغنام الناحية لها ترحيب كبير من الجميع. أحيانا يكون مثلا يتأخر، مثلا يتم الرصد والتنسيق والمدح والرفع الأسماء المستفيدين ويتم يتأخر مثلا المشروع لظروف مثلا نوعا ما، فيكون يبدأوا يتذمروا المستفيدين.
أيوة.
مش عارفين انه هناك
انه في إجراءات،
ايوه إجراءات، هناك عراقل، هناك أمور، في هناك ظروف، فيبدأ يتذمر ويبدأ يعني يطلع شخصه يعني، وعندما يأتي نوم المشروع يبدأ بعض المشتكيين أو الناس بشكل عام المواطنين يعني يتذمروا، الذي ما طلعش اسمه والذي ليش يبدأ ما يفهموش أنه المشروع والاستيدة تجي لناس معينة، يعني ناس معايير، مش لكل الناس،
يعني بحكم انه الناس كلهم محتاجين مع الاوضاع الحالية بالبلاد وبعدين يعني يكون في صعوبة لإرضاء كل الناس يعني.
ايوه، وبالاول والاخير صعب المشروع انه يغطي، يعني اللهم ياخذوا معايير الاكثر احتياجا
والاشد فقرا.
ايوه، هذا هو المعيار الاول، الاشد فقرا والاكثر احتياجا. ايضا هناك معايير ضروري تنطبق، لان هناك فقراء كثير، فيجب على مثلا فقراء، هذا فقير وهذا فقير، هذا يربي ناعج، هذا لا يعرف تربيه الماعز، نستعد من نستعد الذي عنده القدره،
اللي عنده القدره، والذي مثلا عنده حظيره واسطبل مثلا. أيوة. يكون في نوع من المفاضله.
أيوة، مش أي حد يعني نقول نستهدفه على حسب عدد الأسرة، على حسب المعيار، المستضعفين، المرأة المطلقة، الأرملة التي تدخل أيتام، المعاقين الذي يعني معهم أسر فيها معاقين، فيها عجزة، تبرسن فيها أطفال أكثر من يعني أفراد أسرة كثيرة، يعني هذه معايير مهمة التي تعمل بالمفاضلة ما بين الأسر.
طيب أستاذة صباح، أنا كنت يعني بسألك سؤال، ما هي أهم الإشكاليات التي واجهتكم أثناء تنفيذ المشاريع والمبادرات بصفتك استشارية لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية، أشرفت على عدة مشاريع، ما الذي تحتاجه يعني اقصد ما هي الاشكاليات اللي تقف او تواجهكم اثناء تنفيذ مشاريع مثل هذه في الارياف؟
في الارياف هناك اشكاليات مثلا القرية، المسافة، الأرجل والقرى متباعدة عن بعضها، في أماكن مرتفعات جبلية ما فيش مواصلات توصل، هذه الأشياء التي تعمل عراقيل إنك يعني صعوبة إنك توصل للأسر التي تكون في أماكن بعيدة، مثلا بعيدة عن ما فيش مواصلات توصل، تكون هناك إشكالية برغم إنه يوصلوا لها بصعوبة. أيضا هناك إشكاليات إنه عندما تصل إلى المنطقة المستهدفة تلاقي أكثر من ناس يتذمرون، في يعني يشتكون، في يقولوا إحنا ما دعوا لنا ثلاثة كانوا ناس بالرغم يكونوا مستهدفين من جهة أخرى، مستهدفين من منظمة أخرى، مستهدفين من مشروع آخر، بس يتنكروا يقولوا ما في شعانة، ما دعوا لنا إحنا نشتي، يقول إحنا نشتي. أحيانا يكون هناك مشاريع تنموية وهم يقول لك إحنا نشتي شلة غذائية، إحنا نشتي كذا، نشتي يفكروا بالشيء الذي
الشيء الآني،
لكن ما يفكروا إن لما تجيب له مشروع صغير وأنت تنمي مشروعات تحافظ على مشروعات مش كبر مشروعات، إن هذا حاجة أكبر بكثير من أنك تعطي له شلة، تعطي له مبلغ مالي أكبر. فهذه من الإشكاليات اللي مثلا أحيانا نحس بصعوبة فيها.
طيب أستاذ صباح، الآن سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنعاود نكمل الحوار مع الأستاذ صباح فرحان الاستشارية في الصندوق الاجتماعي للتنمية والناشطة الحقوقية. مستمعينا الأكارم، نرحب من جديد بالأستاذة صباح فرحان ضيفة هذه الحلقة من برنامج سواعدهن على أثير إذاعة رمز، وعنوان هذه الحلقة أهمية دعم ومساعدة المرأة الريفية بالماعز والأغنام والأبقار والدواجن وإسهامهم في تحسين أوضاعهن الاقتصادية في ظل الوضع الراهن. أستاذة صباح، نكمل الحوار معك. كنت يعني بسألك سؤال تعلق ب تم تعميم فكرة دعم الأسر والنساء الريفيات بالمواشي والأبقار والدواجن في مختلف أرياف اليمن، وقامت العديد من الجهات والمنظمات بتقديم الدعم وتنفيذ المبادرات بنفس الطريقة وبنفس الكيفية. عندنا معلومات انه في عدة منظمات، عدة جمعيات بجانب الصندوق قاموا، هل هذا دليل على نجاح المبادرات ام نوع من التقليد والمنافسة بين المنظمات؟
لا، يعني من اعتقادي انه الموضوع بسبب مثلا اهميته ان المشاريع هذه الاستهداف تدخلت فيه اكثر من منظمه حسب علمي، يعني من خلال معرفتي ان هناك منظمات تدخلت بنفس المشاريع هذه بنفس الدعم، الدواجن، الاغنام، الماعز، الابقار، الزراعه، برضه في منظمات. واعتقد باعتقادي ان المانح نفسه، يعني المانح واحد، المانح الكبير هو واحد يدعمنا لسبب أعتقد طالما تشعبت المنظمات عديدة في هذا المشروع لنجاحه، لأنه أثبت أنه ناجح وأثبت هناك تقييمات رصدت بأن المستهدفين في هذا المشاريع نجحوا يعني بمشاريعهم، وأصبحوا يعني لهم القدرة على مساعدة أنفسهم اقتصاديا وماديا، ويعني إنه ناجح المشروع هذا الذي خلناهم يعني دخلوا في المشاريع هذه بقوة.
طيب يا أستاذة، بحكم اقترابك من الواقع، وأي ما هي الـ الأرياف أو المناطق التي تم التركيز عليها بشكل أكبر. يعني مثلا أين يتركز معظم الدعم بموضوع المواشي؟ مثلا في المناطق، هل يعطى الأولوية للمناطق الساحلية، المناطق الجبلية، المناطق النائية؟ ما هي الأرياف أو المناطق الأكثر استفادة من مثل هكذا مشاريع بحكم معرفتك؟
يعني بحكم معرفتي، يعني أعتقد معرفتي واللي فاهمه إنه أعتقد المناطق الجبلية، المناطق الساحلية أعتقد إنهم يعني يهتموا في بوم بالأمور الصيد وغير ذلك، يعني في مشاريع تخص الصيادين ولا الصيد. لكن هذه الماعز والأبقر والأقنص في المناطق الجبلية وأيضا السهلة بتكون في بناء، في زراعة، في راعي، في كذا، هذه الأماكن تتم استضافة بالأغنام والماعز.
طيب أستاذتي العزيزة، ما هي رسالتك للنساء المستفيدات المربيات للأغنام والأبقار في المناطق الريفية؟ ما هي رسالتك لهن؟
والله رسالتي لهن أقول لهن يعني أنا أتمنى لهن التوفيق في كل أعمالهن، لأن هنا المرأة تعتبر هي الركيزة الأساسية لبناء الأسرة. المرأة هي المعلم الأول والأخير للأسرة وللأبناء. المرأة عندما تبدأ يعني بمجهود شخصي أو بمجهود مساعدة الآخرين في عمل أي عمل اقتصادي واستمرت عليه، فهي تكون منتجة بكل قوة. يعني المرأة لأنها أكثر تحملا أعباء الأسرة وأعباء البيت وأعباء الأطفال وأعباء كل شيء. فأنا أقول لكل امرأة ريفية استمري على ما أنت عليه، وكوني امرأة مثقفة متعلمة قوية قادرة أن تجعلي أطفالك ويعني أطفالك أو أحفادك أو يعني يصلون إلى مراحل كبيرة، فتكون تهتم بالمجال هذا، وأيضا تعلم بناتها، تعلم أبنائها أيضا هذا المجال في جانب التعليم.
لا يمنع أن يكون أن تقوي المرأة دخلها من أن تهتم ببقية المجالات الأخرى بشكل متزامن. طيب أستاذ صباح، أستاذ، ما هناك أخطاء تقع فيها الجهات المانحة أو حتى الصندوق أو غيره من هل يتم مثلا تلافي الأخطاء التي تحدث في حال مثلا في الفترات التي تعقبها كمشاريع
شوف، في هناك أخطاء مثلا يعني يرتكبها مثلا بقصد أو بغير قصد، يعني أغلب المنظمات الآن الأخطاء هي عدم التنسيق مع المنظمات الأخرى في نوعية المشروع الذي بيقوم استهدافه مثلا في مكان معين. هناك منظمات أحيانا يستهدفون نفس المشروع في نفس المكان
بنفس الأسماء،
فيكون الاستهداف بنفس المكان ونفس الأسماء ويتم يعني بدون فائدة. يعني مثلا ما تجي لإنسان مثلا تجي تشتري منتجة معينة وخلص وانتهت من هذا المشروع وجاء المشروع الثاني من دعم آخر واستهدف نفس، تكون هناك نوع من الإجحاف ونوع من الخطأ أن هذا خلاص علمتهم الاتكال أنهم متكلين
خلاص بعد يعتمدوا على استدامة الدعم.
أيوة، أيضا يكون هناك يحرم أماكن أخرى من هذا الدعم، يعني أماكن فيحصل مثلا يكون هناك تحدث بينه وحقد وكراهية في منطقة، يقول لك قرية فلان ليش يقول دائما منظمة وإحنا ما فيش معانا منظمة، يعني ذاك الشيخ حقهم كذا أو إنه حقه، يعني بمعنى يحصل التفرقة ويحصل الاحتكاكات أيوة بين الشارع أو المواطنين أو الناس نفسهم. فهذه الأخطاء التي ممكن يرتكبها مثلا المنظمات، ونحن دائما نعمل في جلسات نقاشية بؤرية نناقش هذه الأمور لأنه عملنا أي منظمات كان فيه إذا كان الموضوع المشروع فلان دخل في منطقة منظمة نوع المشروع إيش نعرف خلاص إحنا نشوف منطقة أخرى نفسك أنت المنظمات في نفس الوقت ولا أنت بتدخل مكان كذا خلاص أنا بدخل مكان كذا أنا بنمسك كذا أنت بنمسك كذا علشان يكون تقسيم أولا العدالة
يكون في عدالة وإنصاف
أيوة العدالة والإنصاف ما بين المناطق ما بين المشاريع نفسها هذه نعاني منها حتى الآن يعني في كل المجالات مش في مجالات الزراعة والحيوان في كل المجالات
حتى في المشاريع التنموية
نعاني منها بشكل كبير ونحن نتمنى من جميع المنظمات وجميع الداعمين وفاعلين الخير بأنهم يكون بينهم تنسيقات وتحديد مواقع تحديد الاستهدافات بشكل منسق ومركب حتى يتم استهداف جميع الفئات المستهدفة
والمستحقة والتي تطلبت
والمستحقة
طيب أستاذة صباح أستاذتي العزيزة ما هي رسالتك للجهات الحكومية المتمثلة بمكاتب الزراعة بالمحافظات بشان واجبها تجاه النساء الريفيات العاملات بتربية المواشي والأبقار رسالتك للجهات الحكومية ومكاتب الزراعة بالمحافظات
والله رسالتي أقول لهم أتمنى أنهم يتم التنسيق بشكل عادل ومنصف لجميع الجهات أو المناطق التي يتم استهدافها وهم الأولى في ترتيب هذه الأمور لأنهم هم يلجؤوا إليهم في الأول والأخير أي منظمة أو أي جمعية أو أي مؤسسة تبدأ بالتنسيق مع الجهات الرسمية الحكومية فعندما هي توزع الأدوار أو توزع المناطق تقوم بتوزيعات بشكل آخر أيضا بأنها توجه الاستهداف مثلا للنساء أو للمرأة كون المرأة هي القوة هي الدعم هي العمود الفقري مثلا لكل أسرة لكل شيء إن في الشارع أو في العمل أو في أي جهة المرأة هي نعتقد الآن دور المرأة كبير وأثبتت قوي جدا في الميدان في الوقت الراهن المرأة ظهرت بشكل كبير ونقصت كثيرة قصص نجاح لعدة نساء يعني نجاحين اقتصاديا يعني ثقافيا بعمل في مناصب بصنع القرار في أمور كثيرة
طيب أستاذ صباح فرحان كلمة أخيرة لك على أثير إذاعة رمز وبرنامج سواعدهن
والله أشكركم بشكر جزيل على هذه النقطة الطيبة يعني الهدف الآن توصلوا للناس وتوصلوا من المجتمع نفسه الجمعيات والمنظمات يعني من خلال استهدافين للمشاريع هذه وأهميته
أستاذة صباح فرحان في ختام هذا اللقاء الشيق والمفيد على أثير إذاعة رمز وبرنامج سواعدهن لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة صباح فرحان الاستشارية في الصندوق الاجتماعي للتنمية والناشطة الحقوقية وفي ختام هذه الحلقة الشكر كل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء مستمعتنا العزيزات في نهاية هذه الحلقة نلقاكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم على أثير إذاعة رمز برنامج سواعدهن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.